أمس الذي فاح عطره على اليوم وانثلت أمانيه تطرب
سوانيح ذكرى نستظل بظلها
نشرق في أرجائها ونغرب سوانيح ذكرى نستظل بظلها نشرق في أرجائها ونغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، في حلقة جديدة من برنامجكم سوانح الذكريات، ومع فضيلة الشيخ محمد الحسن الددو العالم الموريتاني. حياكم الله يا شيخ.
وإياكم وكرمكم الله.
كعادة السوانح نحن نبدأ كما يقال بأن الطفولة عاصمة العمر. دعنا نبدأ من تلك الطفولة، ليتك تعطينا نبذة عن يعني الأماكن التي نشأت في موريتانيا وأين ولدت، الله يجزاك خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. عموما أنا لست ممن يزجرون الطيرة، ولكن السوانح أحب إلي من البوارح، وقد ولدت في موريتانيا في بادية عند بير لنا اسمها شهلات، وهي جمع مؤنث سالم لشهلة، وهي اسم ربوة، وهي ثلاث شهلات، وقد ذكرها أحد المؤرخين الكبار في بلادنا حيث يقول: أصبحت شهلة للمعارف أهلا، وغدت مرحبا وأهلا وسهلا، وفتاة حوراء عيناء أضحت شهلة، لا شهلة ولا هي شهلة.
يا ساتر. أيوة يا شيخ، ترى يعني معليش، عفوا على المشاهد الكريم وأنا قبله، والله ما نعرف من بلادكم إلا شنقيط. أنت الآن تقول في بادية، بس قربها لنا كذا حتى نكون.
نعم، بلادنا بلاد واسعة.
نعم.
أكثر من 1,000,000 كيلو متر مربع،
كأنها صحراء. معظمها
صحراء، لكن فيها أيضا النهر في الجنوب طوله 700 كيلو، فيها البحر في الغرب طوله 1,000 كيلو،
ما شاء الله،
وفيها الجبال الشاهقات، وفيها الأودية والحواحات.
نعم.
والبلد الذي ولدت فيه الصحراء كما ذكرت.
نعم.
وهي صحراء متوسطة بين أرجاء البلد.
نعم.
فهي قريبة من منطقة بيتليميت، وهي عاصمة الثقافة وقتا ما في البلد، هي مدينة يقول فيها أحد الشيوخ، يقول: أبو تليميت واسطة البلاد، هدى أهليه إذ نزلوه هادي، توسط بينها شرقا وغربا، وبين الريف منها والبوادي، هواء طيب ونمير ماء إلى الشم الكرام من النجاد.
يا سلام.
نعم. فهي في هذه المنطقة.
طيب.
تبعد عن العاصمة نواكشوط إلى جهة الشرق حوالي 160 كيلو تقريبا، أو 165 كيلو.
في العام كم ولدت يا شيخ؟
ما لدي ضبط حقيقي لهذا بالهجري، لكن في الميلادي كان في شهر أكتوبر من عام 1963 حسب ما هو مكتوب في الوثائق. وفي مقابل ذلك الوالدة حفظها الله تذكر أني ولدت في شهر ربيع الأول نبوي، في أوله يوم 3 تقريبا منه.
نعم.
نعم، في سنة 83 و300 و300 ألف.
وألف. أنت تقول بأنك نشأت في بادية، فهل باديتكم في موريتانيا كباديتنا هنا في السعودية من ناحية الظروف المعيشية؟ بالنسبة، هل أنتم بدو رحل أم
لا؟ بالنسبة للبدو الذين عشت فيهم، بدو مقيمون أكثر العام في مكان واحد، لكن يرتحلون.
نعم.
لأن نسكن في الخيام، خيام الوبر الكبيرة.
نعم.
فإذا اتسخت الأرض من حولنا اضطررنا للرحيل.
نعم.
نرحل مرتين في السنة تقريبا، نتحول عن المكان الذي نحن فيه، لكن كلها رحول إلى أماكن قريبة من لسنا من الذين يتبعون النجعة ويروحون وراء البهائم والمواشي.
طيب، هذه الطبيعة التي ترعرعت فيها، الطبيعة الصحراوية، يعني الآن وأنت في شرفتك العمرية هذه، يعني ما الذي ترى أنك أفدت من تلك البيئة التي ربما بين مزدوجين قاسية؟
هي قاسية في إذا قيست بالمعايير المادية، لكن مع ذلك هي أحب إلى النفس من كثير من البيئات الأخرى، ومن عاش فيها فضلها على غيرها، كما قالت ميسون بنت بحدل الكلبية وهي زوجة معاوية بن أبي سفيان:
نعم،
لبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيف.
نعم،
وبكر يتبع الأضعان صعب أحب إلي من بغل زفوف، وكلب ينبح الطراق عني أحب إلي من قط أليف.
وأنت أيضا معها في هذه
نعم في كثير من هذه الأمور. نعم
والله يا شيخ معليش سامحني، يعني ما يعني الحياة، من تذوق الحياة المدنية وراء الرفاهية وراء يعني بعض الأشياء اللي فيها شيء من
هي فيها رفاهية للناحية المادية، لكن من الناحية المعنوية الحرية في البادية كما قال أبو العلاء المعري: والحسن يظهر في شيئين رونقه، بيت من الشعر أو بيت من الشعر، الموقدون بنجد النار بادية لا يحضرون، وفقد العز في الحضر.
نعم والله أنا أظن المشاهد الكريم بالذات من لديه ميول أدبية سيستمتع اليوم معنا في هذه الحلقة يا شيخ، وأنت يعني تستشهد بهذه الأبيات جزاك الله خير. أعود إلى تلك المرحلة، حفظت القرآن في ذلك السن؟
نعم أنا بدأت القراءة من غير قصد، في بدأت قراءة القرآن عندما أكملت السنة الخامسة.
نعم،
من غير قصد، لأن فيه
كيف من غير قصد هذه؟
بعض الأقارب بدأوا يقرؤون، والعادة عندنا أن البداية للصبيان تكون بداية القرآن في السابعة.
نعم،
عندما يكمل الصبي السابعة.
لما
كان بعض قرنائي أسن مني بسنتين فبدأوا القراءة، فغضبت أنا عندما منعت من القراءة وبدأت أقرأ في ذلك الوقت، فحفظت القرآن بعد أنا كملت السبع سنوات بشهر أو شهرين.
طيب كيف تعلمت يا شيخ؟ هل هناك مدرسة نظامية في منطقتكم؟
لا أبدا، أنا درست على عمتي الوالدة، هي عجوز كبيرة عاشت 100 سنة
ما شاء الله،
وحفظت كثيرا من الناس كتاب الله، وكانت من المتقنين كتابة القرآن وحفظه والعلوم الشرعية كلها، وهي أخت الشيخ محمد علي جدي رحمة الله عليه.
نعم،
هي سن منه بست سنين وعاشت بعده سنة واحدة، وقد عاشت 100 سنة ولم ينقص شيء من بصرها ولا من قوة.
ما شاء الله، وهي التي قامت بتعليمكم الخط والكتابة.
الخط والكتابة نعم،
والحروف الهجاء.
الهجاء وبدايات النحو والصرف والسيرة وبعض.
طيب معلش نريد أن نقف، لأنه الحقيقة نسمع والله يا شيخ أنتم في بلاد شنقيطة وموريتانيا هناك، يعني نسمع عن علماء وعن حفاظ من صغرهم يحفظون القرآن بشكل قوي، ويعني ربما أنت أحدهم، وأيضا الحديث الصحيح. ليتك يعني تعطينا أيضا نبذة واسعة في كيفية تلقي العلم منذ تلك السن الصغيرة.
تلقي العلم أغلبه يكون عن طريق الأمهات والخالات والعمات والجدات، فالنساء يوكل إليهن تعليم الصبيان إلى أن يناهز الصبيان البلوغ، إذا تجاوزوا 10 سنين حينئذ ينتقل تعليمهم إلى الرجال. مثل المراحل التعليمية تماما، هذه المرحلة ما قبل 11 سنة تعليم فيها مكول إلى النساء، والنساء يعلمنا الأطفال في الصغر بدايات العلوم كلها، يحفظونهم القرآن ويحفظونهم الكتب التي هي كتب المبادئ والأصول في كل العلوم، وأيضا يعلمونهم يعلمنا الصبيان السيرة النبوية ومبادئ النحو والصرف والعلوم المختلفة والتاريخ الإسلامي.
نعم،
ويؤدبنا الأولاد على الأدب الشرعي.
ما شاء الله،
وعندنا طريقة تشتهر بطريقة التمييز المامي.
كيف هذا؟
وهي مسوبة للشيخ محمد المامي، وهو من كبار علماء البلد، هو مبتكرها ومنشئها. هذه الطريقة لتعليم الأولاد الصغار علوم اللغة العربية.
جميل.
هذه الطريقة أن الأم تقرأ آية من كتاب الله وحديثا أو بيتا على الأولاد.
جميل.
فتسألهم في كل كلمة منه عن تمييزها، مثلا إذا قرأت قول البوصلي: قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقم.
نعم.
فتقول قد، ما تمييزها؟ فيقولون حرف. فتقول كم فيه من سؤال؟ فيقولون ليس فيه سؤال. ومعنى ذلك أن الحرف إذا كان مبنيا على السكون ليس فيه سؤال، لأن الأصل في الحرف البناء، والأصل في المبنية يسكن.
نعم.
لكن إذا كان مبنيا على حركة يكون فيه سؤالان: لما حرك ولما كانت حركته كذا.
نعم.
وإذا كان اسما مبنيا كان فيه اسما مبنيا على حركة كان فيه ثلاثة أسئلة: لما بنية ولما حرك ولما كانت حركته وكذا.
نعم.
وإذا كان اسما مبنيا على السكون فيه سؤال واحد: لما بنية فقط.
نعم.
وهكذا. فتسأل الأم عن قد، فإذا قالوا حرف تقول كم فيه من سؤال، فيقولون ليس فيه سؤال لأنه حرف مبني على السكون.
نعم.
فتقول ما عمله، فيقولون لا عمل له. فتقول ما معناه، فيقولون له ثلاثة معاني: للتقريب والتحقيق والتقليل.
نعم.
فالتقريب مثل قد قامت الصلاة ومعناه قرب وقت قيامها.
نعم.
والتحقيق قد أفلح المؤمنون.
نعم.
قد يعلم ما أنتم عليه. تحقيق.
الآن كل هذه أمهاتكم ما شاء الله يلمون بها يا شيخ.
إيه نعم، هذا كلهم
كل الأمهات
من علم الأمهات.
معقول يا شيخ؟
إيه نعم. ثم بعد ذلك التقليل: قد يجود البخيل وقد يصدق الكذوب. هذا التقليل
ما شاء الله.
فتقول بعد هذا: ما مزية هذا الحرف؟ فيقولون: هو من علامات الفعل، لا يدخل إلا على فعل.
نعم.
تنكر العين، فيقولون فعل. فتقول: أي أنواع الفعل؟ فيقولون مضارع. فتقول معرب أو مبني، فيقولون معرب. أي أنواع الإعراب؟ الرفع. ما علامته في الضمة ظاهرة على آخره؟ ما عامله التجرد من العوامل اللغوية؟ وهكذا، هل هو مشتق أو جامد؟ فتمشي معهم بالأسئلة، لأن هذه الأسئلة سيتعلمون من خلالها النحو والصرف والاشتقاق ومفردات اللغة وطريقة الوزن، وزن
نعم.
الكلمات. فهذه علوم من اللغة العربية
من صغركم وانت تلقى هذا؟
نعم. لأن مثلا الأم إذا أرادت أن تطور ملكات الأولاد في الفعل، مثلا النكرة، هذا فعل ما لهم من ثلاث حروف: هي النون والكاف والراء. هذه الحروف الثلاثة يمكن أن يؤلف منها ست كلمات مثل كل ثلاث حروف، لأنها بهذا الترتيب: نكرة ثم نريكة نركة ثم كرنة ثم كنرة ثم ركنة ثم رانكة. هذه ست كلمات، منها ما هو مهمل ومنها ما هو مستعمل. فالمهمل منها الذي لا وجود له في لغة العرب،
والله يا شيخ
والمستعمل هو الموجود.
عفوا لمقاطعتك، والله أنا متأكد 90% من الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات وأنا قبلهم، والله يا أخي نسمع هذا يعني ما تقوله من هذه التفريعات، والله لا نعي كثيرا ولا نستوعب الحقيقة. فأنت تقول أن أمهاتكم هناك ما شاء الله يدرسنكم.
نعم. لأن
هنا يحضرني سؤال، يعني كيف
أنا صغير مثلا لا أدري متى حفظت قفان أبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي. ولو لم أكن أعرف هذه المفردات من الأم.
نعم.
والجدة والعمة والخالة، ما كنت فهمت التفاصيل اللغة.
دعني أسألك عن سبب هذا الاهتمام يا شيخ، يعني شيء عجيب الحقيقة. نحن هنا في موطن الحرمين وأم اللغة العربية وكذا، لا يوجد لدينا العناية الذي تقول به بهذا الشكل.
هذه العناية كانت موجودة، كانت موجودة هنا، ونحن أخذناها من هنا. نحن ما أتينا إلا من هنا، انتقلنا من هنا.
نعم.
أباؤنا كانوا هنا وانتقلوا بهذه الطريقة من هنا، لكن جاءت الماديات فشغل بها من فتحت له.
طيب لماذا أنتم إلى الآن هذا الأمر موجود عندكم في
إلى الآن موجود، لكن خف عن ما كان عليه في الفترة التي عشت فيها.
طيب ما السبب في رأيك في حرصكم أو حرص الأب على يعني نقل هذه المعلومات إلى الأبناء؟ هل السبب سياسي مثلا؟ هل السبب
أبدا؟ قد يكون من الأسباب البارزة عندنا أن المجتمع طبقي.
نعم.
قبائل، وفي قبائل مستغلة بالعلم، هذا ميزتها، إذا فرطت فيه نزلت عن مستواها الاجتماعي.
جميل.
إيه نعم. وقبائل مستغلة بالسلاح والخيل، إذا نزلت عن هذا تركت هذا المستوى،
نعم،
أيضا نزلت عن مستواها الاجتماعي وهكذا.
إذن أنتم في القبيلة التي تعنى بالعلم.
القبائل التي تعنى بالعلم.
جميل.
إيه نعم.
طيب يعني أنا أتصور الآن وزير التربية والتعليم سمو الأمير فيصل بن عبد الله سيكون أكثر الناس سعادة بهذا الحديث، لأنه هو قام بتطبيق أن يقوم بتدريس الصفوف الأولى معلمة أكثر فهما. هل توافقه على هذا؟
نعم طبعا أوافقه 100%.
ما السبب؟
ونسأل الله أن يوفق هذا البرنامج وأن ينجحه.
كيف؟ ما السبب؟
لأن هذه السن التعلم فيها مثل النقش في الحجر، وإذا تعداها الإنسان فستتكون شخصيته، ويصعب التأثير على رأيه العام، ويصعب عليه أن يبدأ.
نعم. طيب لما لا يكون المعلم الرجل الذكر هو من يقوم بهذا؟
لا، الأولاد الصغار لا يصلح لهم إلا تربية النساء في البداية، نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم تربى في البداية في أحضان حليمة السعدية.
نعم.
وهكذا في تربية النساء لما فطرهن الله عليه من الرحمة والعطف أولى بالصغار مطلقا سواء كانوا ذكورا أو إناثا، لا يصلح لهن أن يربيهن الرجال. ولذلك في الفقه الإسلامي الحضانة تبدأ بالنساء.
نعم.
فما دام الأبوان معا فالحضانة مشتركة بينهما، فإذا افترقا كانت الحضانة للأم حتى تتزوج.
نعم.
ثم لأمها ثم للخالة والأخت الشقيقة وهكذا، ما تصل إلا بالله في المرتبة الرابعة الخامسة.
نعم.
أو السادسة عند بعض الفقهاء.
طيب يا شيخ، ربما أحد المعارضين يقول لك يا شيخ محمد، تربية أو تعليم المرأة للطفل الذكر ربما يعلمه الميوعة.
هذا غير صحيح، لأنها إذا كانت صاحبة رسالة وهدف فستربيه على الشهامة والقوة، كما كانت صفية بنت عبد المطلب تربي الزبير بن العوام وهو صغير وكان يتيما فكانت تضربه، فاشتكى عمه وقال ما ضربته إلا بغضا له، فقالت من خالني أبغضه فقد كذب، وإنما أضربه لكي يلب ويهزم الجيش ويأتي بالسلب. وربته على هذه القوة، وكان الزبير حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العشرة المبشرين ومن الأبطال المشاهير الذين يزنون بألف من الصحابة.
آخرون يقولون يعني ربما كان في عهود ماضية، وحتى أنتم هناك منقطعون نوعا ما عن الحضارة، ينفع هذا الكلام. ولكن الآن الطفل إلى 10 سنوات ربما إلى 8 سنوات يبدأ يميز ويعني يبلغ قبل أوانه.
لا، بالنسبة للفطرة هي أن يبلغ في وقت أوانه، وأن كل وقت له ما يناسبه، وتجاوز الفطرة وتعديها مضر بالتربية.
نعم.
فلا بد أن نسير على فطرة الله التي فطر الناس عليها، تكون البدايات بالأمور المقنعة، كما كانت جدة سروق رحمة الله عليه تربيه، فقد ربته على الاعتماد على الله، لأنه توفيت أمه عند ميلاده وتوفي أبوه وهو في الثالثة من عمره، فربته جدته لأب.
نعم.
وذكر أنها كانت تربيه على الضراعة إلى الله في كل الأمور، وتقول نحن ما لنا حول ولا قوة إلا بالله، فتعالى إذا احتجنا إلى أي شيء نتوضأ ونحسن الوضوء ونذكر الله ونصلي ركعتين لا نحدث فيهما أنفسنا ونبكي ونتضرع إلى الله أن يعطينا كذا، وتكون قد حضرت له المطلوب إذا كان يريد. نعم. لباسا أو نقودا تضعها تحت الفراش.
نعم.
فيصلي ويخشع ويخضع، وبعد سلامه تقول تعالى ننظر هل أعطانا ربنا ما سألنا، فيجدون المطلوب، فتقول تعالى نقيد هذه النعمة بشكرها لله ويخران ساهدين لله، وتربى على هذا النهج.
نعم.
على الاتصال بالله والانقطاع إليه، فكان من كبار الزهاد والعلماء في تاريخ هذه الأمة.
نعم. نعم. إذن أنت على بالإطلاق مع أن تقوم بتربية النشء إلى 10 سنوات
امرأة. نعم.
طيب نعود إليك في تلك البادية يا شيخ، يعني اعطنا بعض ذكرياتك يعني في تحصيل العلم. هل كنتم تضربون؟
طبعا كنا نضرب، لكن الضرب أغلبه ليس على التعليم وإنما هو على الأخلاق.
كيف كنت شقي يا شيخ؟
لا إن شاء الله نعود.
العفو، مو شقي يعني بتعبيرنا العامي، هل كنت يعني مشاكس؟
لا أخلو من ذلك.
نعم. جميل.
قد كانت لدي مشاكسة، ومن أشدها أنني لا أبكي إذا ضربت.
لا إله إلا الله.
ولا تضع ضالي من يضربني أبدا.
من كان يقوم بالضرب؟ والدتك؟
نعم، والدتي ووالدي، لكن ما كنت أظهر أي تشك في وقت الضرب.
نعم.
بل أظهر كأنني
الكبرياء.
نعم، ما أحس بشيء.
ما شاء الله. طيب أعطينا أيضا بعض ذكرياتك في طلب العلم ومشايخك يا شيخ في تلك السن التي نتحدث.
تلك السن أنا درست على الوالدات، لأن جدي رحمة الله عليه كان في مشغولا في التدريس الجامعي في المدينة، مدينة أبي تليميت، 9 شهور من السنة.
نعم.
ولا يأتينا إلا في الإجازات، وإذا جاء اجتمع عليه أعداد هائلة من الطلاب.
أيه.
الكبار، فيكون وقته مشغولا بتدريس الكبار. ووالدي أيضا كان أغلب الوقت يمضيه في تجارة في السنغال.
نعم.
وكان يأتينا في أوقات معينة من السنة هي التي يهتم فيها بتدريسي.
أيه.
وأيضا أغلب ما كان يعتني به من تدريسي هو مراجعة المحفظات.
نعم.
التي حفظتها على الوالد
أثناء غيابه.
أثناء غيابه.
نعم.
وكذلك كان
وهو كان حافظا لهذا كله.
نعم، الحمد لله، وما زال يحفظه.
ما شاء الله.
الحمد لله.
ما شاء الله. وأيضا يا شيخ يعني من المحفوظات؟ دعنا نبدأ بالقرآن الكريم، متى أتممت يعني حفظ القرآن؟
عندما أكملت 7 سنين وشهرا تقريبا أو شهرين.
حفظت على رواية
ورش عن نافع. نعم. من طريق أبي يعقوب الأزرق،
وهو المنتشر عندكم؟
نعم هو المنتشر. ثم بدأت برواية قالون، ثم بعد ذلك بالقراءة بقية القراءات.
أتممت القراءات السبعة من العشر؟
السبعة في البداية ثم العشر.
أكملت العشر.
نعم.
طيب هذه القراءات هل يوجد قراء هناك يعني متقنون ومجيدون لها؟
يختلف تقويم الناس للإتقان. فنحن عندنا في المذهب المالكي يكره التغني بمعنى الترنم بالقراءة. ولنا تفسير لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن.
كيف التفسير هذا؟
فالمالكية يرون أن بطح الحروف والتمطيط ونحو ذلك مكروه كراهة شديدة، فلا يرون التغني بمعنى تحسين الصوت، يرون أن الإنسان يقرأ بصوته الطبيعي وأن يأتي به على نغمات العرب وأصواتهم. فلذلك لا نتكلف في الترنم في التجويد، فبعض الناس لا تعجبه أصواتنا لأننا نأتي بها على الفطرة والطبيعة. أنا الآن إذا قرأت عليك لا يعجبك الصوت. ولذلك ورد في الحديث وقد أخرجه النجاد من الحنابلة وذكره ابن قدامة في المغني وذكر عن الإمام أحمد الاستشهاد به، أنه قال إنه بآخر الزمان يقدم القوم الرجل ليس بأفقههم ولا بأفضلهم ما قدموه إلا ليغني لهم. على هذا من أشراط الساعة، يختار الناس الإمام على أساس حسن صوته. ما قدموه إلا ليغني لهم. وهذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من يرى ضرورة تحسين الصوت به، وقد يستدلون بقول أبي موسى رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت أعلم أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا. هذا يدل على أنه سيزيد في حسن صوته. لكن قال الآخرون بل المقصود بذلك أن يسمعه وأن يترسل في قراءته وأن لا يستعجل فيها.
يا شيخ محمد، أنت تعرف أن يعني بعض الأصوات مثل الشيخ علي جابر يرحمه الله ومحمد أيوب وغيرهم، الشيخ السديس، يعني نفع الله سبحانه وتعالى بهم واهتدى كثيرون بسبب حلاوة الصوت. نعم. حلاوة الترنم. الله يسلمك.
نعم. نعم هذا موجود، لكن ليس معنى ذلك أنه يحسم الخلاف الفقهي. الخلاف الفقهي باق.
وأنت إلى أي الأقوال تميل يا شيخ؟ هل تنحاز إلى مذهبك الله يجزاك خير؟
لا، أنا أنحاز إلى الدليل. لذلك بعض الأصوات التي فيها تكلف شديد، وترى بعض القراء يضعون أيديهم على ذلك. نعم. وتنتفخ أوداجهم وتحمر وجناتهم ويتكلفون تكلفا كبيرا، هؤلاء قطعا ما فعلوه مكروه فيما أرجحه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره الله بأن يقول: وما أنا من المتكلفين.
نعم.
لكن القراءة التي هي على الفطرة وفيها حسن وفيها صوت ندي.
نعم.
فهذه أيضا لا ينكرها إلا.
جميل. أتممت القراءات، أتممت القرآن.
أتممت القرآن وبقراءة نافع، ثم انقطعت عن القراءات الأخرى. ما قرأتها في تلك السن، بل بدأت في علوم أخرى.
يعني متى أكملت القراءات العشر؟ في أي سن؟
بعد هذا في أكملت الشاطبية بعد في حدود 18 سنة.
سوانيح ذكرى نستظل بظلها، نشرق في أرجائها ونغرب.
فلما صلينا فسلمت، فقال لي زميلي الدكتور صالح: يا أبا حسان، صليت ثنتين المغرب،
باقي واحدة
مؤكد؟ قال: ثنتين مؤكد. فأتممنا الصلاة. قمنا وأتممنا، ثم
كبرنا
للعشاء.
نعم.
فلما سلمت قال: يا أبو حسان، ما صليت واحدة.
الحاصل فتشونا، جينا نخرج المرة الثالثة، وقف الكلب أبدا ورفض التحرك البتة من أمامه.
وش اللي وداني لألمانيا في الليل؟ وش اللي جابني أصلا أدور الدكتور عبد الله؟
ما في حد حولك؟
عبد الله العبيد، أدور عبد الرحمن السويني، وأخذوهم إلى فنادق أظن. والله
وأنت قاعد في الطيارة
وأنا أتفرج طول الليل لم أنام.
سوانيح ذكرى نستظل بظلها نشرق في أرجائها ونغرب.
حفظ القرآن، أنت الآن بدأت في السنة الخامسة وأتممت في السنة السابعة، سنتين يعني أنا شايفها مدة وجيزة.
لا ليست وجيزة عندنا، لأن عندنا من الناس من حفظ في أقل من هذا.
ما شاء الله.
أنا خالي حفظ أكثر القرآن، لم يكتبه أصلا في اللوح، نحن نكتب في اللوح ونقرأ نجتهد في القراءة، وهو يسمع بالمرة الواحدة فيحفظ من صوت أمه.
من مرة واحدة يعني يحفظ
رحمة الله عليه مرة الواحد بالمرة الواحدة.
هذه طبعا من العجيب يا شيخ، كنا نسمع في التراث.
أحد أجدادي، جدي وهو والد والدة الوالدة، حفظ تفسير الجلالين بمرة واحدة بسماعه.
نعم.
مع القرآن يحفظه
من
أول الفاتحة إلى نهاية القرآن، يحفظ التفسير مع القرآن على ترتيب.
أنت تروي هذا يعني كي نرويها يعني ثقة عن ثقة، يعني عبد العزيز قاسم عن الشيخ محمد وحسن الدين.
نعم.
فعلا يعني، لأنه عندما نقرأ عن رواية مثلا الأصمعي عن صوت صفير البلبلي، القصة الشهيرة، لا نصدقها، نقول إنها من ضمن التراثيات الكثيرة المبثوثة، لكن أنت الآن تقول من مرة واحدة يسمع ويحفظ.
أدركنا أعظم من هذا، أنا خال أمي وقد أدركته وعاش إلى وقت قريب رحمة الله عليه، حفظ 3 أجزاء من القاموس في شهر واحد.
3 أجزاء من القاموس؟
أي نعم، القاموس 4 أجزاء، قاموس المحيط الفيروزابادي.
في كم؟
في شهر واحد.
ما شاء الله تبارك الله.
أو حوالي 27 ليلة بالضبط.
لكن مجرد مسألة أنه يستمع لمرة واحدة
ويحفظ،
ثم يحفظها. أنا أدركت. هل أدركت هذا؟
نعم، أدركت عددا من الناس هكذا،
عددا كمان.
نعم، أدركت أحد القضاة وهو الإمام ابن الشريف رحمة الله عليه، حفظ الموطأ وعمره متقدم بعد 80 تقريبا، وكان طريقة حفظه أنه إذا أوى إلى فراشه يأتي أحد طلابه فيفتح الموطأ ويبدأ يقرأ عليه، فيقرأ حتى إذا تعب قال له الشيخ يكفيك هنا فاستمع إلي وعيده عليك، فيعيده عليه، وفي الليلة القادمة يأتي فيقول سأعيد عليك الدرس الماضي، فيعيده الشيخ من حفظه، ثم يبدأ يقرأ ما بعده.
بس يكون حافظها من قبل؟
لا لم يحفظ الكتاب من قبل، كان مشغولا بأمور الفقه والقضاء.
وهل هذه النوعيات ما زالت موجودة يا شيخ؟ أم اندثرت خلاص؟
ما زال يوجد بعض القلائل والنوادر، لم تعد كما كانت.
نعم.
لكن مع ذلك يوجد بعضها من غير عناية به، بعضها لا يعتنى به ولا ينظر إليهم على أنهم موهوبون أو أنهم نوابه، بل كثير من النابهين في الحفظ الآن لا يشجعون على ذلك.
وما السبب في رأيك يا شيخ؟
أن الناس لم يعودوا يهتمون بهذا الحفظ.
الله المستعان. يعني هنا ليس لك دور، وأنت يعني اتصلت مع مجموعة العلماء هنا في السعودية والخليج عموما في بلورة مشروع لتبني أمثال هذه المواهب يا شيخ؟
أنا لي مشروع اسمه مركز تكوين العلماء، وقد ضممنا فيه الآن عددا من النابهين، في طلابه مثلا واحد يحفظ 28,000 بيت وعمره 17 سنة.
ما شاء الله.
اي نعم،
28,000 بيت.
اي نعم، وهو موجود الآن وعمره 18 سنة. وعندنا طفل ما أعرف عمره بالضبط، هو مغربي وهو ضرير أعمى، مع ذلك يحفظ القرآن ويحفظ المعلقات ويحفظ اللامية ويحفظ لامية العرب ويحفظ الشمقمقية ويحفظ عدد كبير من المتون
عن ظهر قلب. ما شاء الله. طيب شيخ محمد، نعود إليك بعد أن أتممت.
يحفظ طبعا بلوغ المرام والعمدة،
هذا الطفل المغربي.
نعم.
والله يبرز إعلاميا يا شيخ، لأنه الأمة بحاجة يعني إلى أن أيضا يعني تطمئن إلى وجود أمثال هذه المواهب، وأن العلم محفوظ بإذن الله.
أنا ذكرتني بكلمة ذكرها الشيخ المصطفى السباعي رحمة الله عليه في كتابه السنة ومكانة رواهب التشريع الإسلامي.
نعم.
في رده على المستشرقين في حفظ أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم.
للأحاديث النبوية، قال لقد رأيت إخواننا الشناقطة يحفظون أضعاف هذا بالمرة الواحدة، فيقول لو رأوهم لعرفوا أن أبا هريرة لا يستغربوا منهم مثل هذا.
أي نعم، يستشهد بكم للرد على
استشهد بهذا، في هو موجود في بعض طبعات كتابه السنة ومكانة أهل التشريع الإسلامي.
طيب نعود إليكم يا شيخ، انتهيت من حفظ القرآن، ما المحطة التالية والخطوة التالية؟
في وقت حفظ القرآن يحفظ الصبيان عددا من الكتب مع القرآن، لأن عندنا إجازة سنوية لا يدرس فيها القرآن عادة، هي الأعياد ونحوها.
نعم.
ففي تلك الفترة يتنافس الصبيان على ما يحفظون من الكتب.
حلو.
يحفظون المعلقات، يحفظون في بعض الأحيان أيضا ديوان الستة الجاهليين.
نعم.
الأجر الرومية ونظمها، المقصور الممدود لابن مالك، هو نظم المقصور الممدود للغة العربية، تحفة الممدود.
نعم.
في نظم المقصور الممدود، ويحفظون شواهده 350 بيت.
أي كثير يا شيخ، هذه مجلدات يعني، وتحفظونها؟
أي نعم، وبعضها ما ندري متى حفظناه.
في تلك السن 8 سنوات 9 سنوات؟
في 7 سنوات تقريبا.
من يقوم بتحفيظكم؟
الأمهات.
والله يا أكيد أمك عانت يا شيخ، يعني نحن عيالنا يا الله نجيبهم يحفظون جزء عمه يعني يعذبوننا، فكيف أنت الله يجزاك خير يعني؟
لا هو لا
بالعصا بطريقة التهييب.
لا حتى الآن عندنا مثلا، أنا عندنا في جمعية المستقبل في موريتانيا بعض الدورات التي أقيمت في الأشهر الماضية حفظ فيها عدد كبير من الصبيان سورة البقرة كاملة في 6 أيام.
ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله.
حفظ يعني ليست وبعض الدورات التي تقام إلى الآن في موريتانيا يقع فيها حفظ 5 أحزاب 6 أحزاب في فترة وشيسة جدا. طيب أسبوع
لابد يعني، معلش أستقرأ معك، السبب في تمكنكم هل يعود إلى أن البيئة مهيئة، أم إلى أن الفطر لديكم أو المواهب أو الميزات الله سبحانه وتعالى اللي وضعها لكم، الخصائص النفسية تجعلكم تقبلون؟
ما أظن أن لدينا أي خصائص نفسية، نحن بشر مثل البشر.
والله يا أخي،
لكن فقط قد يكون عدم الانشغال بأمور الدنيا والماديات مؤثرا.
نعم.
وقد يكون أيضا عدم توفر الألعاب والملاهي،
البلاي ستيشن واكس بوكس. نعم. وكذا لا يوجد عندكم؟
لا وجود لها. بل أنا من صبايا كان جدي رحمة الله عليه يدربني فيقول: كل ما يمكن أن يفعله غيرك لا تفعله، كل أمر يحسنه غيرك لا تلتهب تشتغل به.
كيف؟ لم نفهم
الأمر
يعني، ما الذي يعمي لي؟
أي عمل يمكن أن يقوم به غيرك لا يهمك، اهتم بأمر لا يحسنه سواك.
وما الذي يريد؟
يقصد أن لا أهتم بالسقي ولا بالرعي ولا بالعناية بالأمور العمل.
يريد تفريغك للعلم فقط.
نعم.
للعلم.
نعم.
طيب الآن حفظت القرآن على يد عمتك؟
عمتي أمي.
كيف عمتك أمك؟
هي عمة أمي، ليست عمتي أنا.
أي عمة؟
لكن عمتي كانت أيضا رحمة الله عليها من المشاركين في تحفيظي.
نعم.
ولكن كانت أصغر من عمتي أمي. عمة أمي شيخة الجميع
ما شاء الله.
نعم. حتى عمتي كانت تلميذة لها.
ما شاء الله.
كانت تلميذة لها. وعمتي رحمة الله عليها مرضت، فذهبنا بها للعلاج في دولة أجنبية.
نعم.
وعندما ركبنا قالت: إلى أين تتجهون؟ فقلنا: للعلاج في المكان الفلاني. فبدأت الختمة واستمرت فيها من أول القرآن، فعند موتها سمعتها تقرأ في سورة الحشر: وقد بلغتها إلى قول الله تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. هذه آخر آية قالتها
ولفظت
وتوفيت رحمة الله،
رحمة الله عليه.
الله عليه.
الله أكبر. هذه الخاتمة.
أصحاب الجنة هم الفائزون.
نعم. طيب ما الذي يعني أيضا أستقرأ وأنا أستغرب أيضا يا شيخ، لأنه من الأشياء التي تؤخذ على المشايخ لدينا وعلى طلبة العلم عدم العناية بالجانب النسائي وإيجاد عالمات شرعيات، وأنت تنظر يعني في الساحة السعودية لا توجد يعني أعلام من النساء يشار إليهن.
لا تعمم، لا تعمم، يوجد الحمد لله بعض الدكتورات
ولكن لكن هل يعني بلغنا مثل ما بلغت عمت والدتك يا شيخ؟ ما في، ما يوجد
في عصرها. يمكن أن يكون يوجد في الأمة، لكن هي توفيت عام 1402.
نعم.
وعاشت 100 سنة.
ما شاء الله.
نعم. وكانت من غريب حياتها أنها كانت زاهدة في الدنيا، كريمة، تنفق على الناس، ومع ذلك لم تكن تتناول طعاما طيلة يومها، أغلب وقتها صائمة.
ما شاء الله.
وإذا أفطرت نقول: لماذا لا تشربين لبنا أو تأكلين تمرا؟ فتقول: وضعت مكانه 1000 من سورة الإخلاص، قرأت مكانه سورة الإخلاص 1000 مرة.
ما شاء الله.
في هذا من الغذاء.
الله أكبر. الله أكبر. طيب عنايتكم هناك في تلك البيئة الصحراوية يا شيخ في موضوع النساء وإعطائهن الدور الكبير حتى في العلم الشرعي، ما السبب في هذا؟ هل توارثتموه يعني جدا؟
نعم، هو متوارث. متوارث.
نعم.
وكانت جدتي والدة الوالدة رحمة الله عليها تدرس جدي، وهو من كبار العلماء. وطلابها من العلماء المشاهير عدد كبير، فمن طلابها من العلماء مؤرخ موريتانيا العلامة المختار بن حامد الشاعر والمؤرخ الكبير، ومن طلابها أيضا محمد بن عبد الله وهو من كبار اللغويين في البلد المشاهير
ما شاء الله،
وكانت من أشهر الناس في علوم السيرة والتاريخ الإسلامي واللغة العربية، حتى يقول أحد الراثين لها في مرثيتها وكانت أفصح التالي نجيما حريا باشتداد وانفتاح.
نعم.
ويقول المختار بن حامد في مرثيتها: تجد النجاح أمامها في البرزخ، من قدمت من والدين ومن أخي وجماعة بهم النجاح، خبيرة منها النبي وآله، فبق بقي تجد النجاح هنا النجاح، لأنها تجد النبي وآله في البرزخ.
يا سلام.
كانت تقول إن خبرتها في أنساب قريش مثل خبرتها في بعض الأحياء المجاورة من قبيلة مجاورة لها.
نعم.
تقول: لا يوجد سقط في أسرة إلا وأنا أعرفه. تعد مثلا تقول الأسرة الفلانية،
نعم،
درجة لها 5 أولاد.
ماذا؟
نعم، من مات من الأولاد الصغار. نعم. وكانت تدرس هنا فتنظم الفوائد في أثناء التدريس.
كيف؟ أعطينا أمثلة.
مثلا مرة ذكر العراقي في ألفيته في الحديث أن سبعة إخوة من الصحابة نادر أن يقعوا مثالهم آل مقرن، ففيهم سبعة إخوان.
نعم.
فنظمتهم هي فقالت: حذيفة نعيم النعمان، ومعقل ضرارهم سنان، كذا سويد سبعة قد هاجروا لله ثم جاهدوا وصبروا، وأبوهم مقرن يالهم من سبعة قد أنجبت أمهم. فقالت لي: ما قلت قد أنجبت أمهم من أجل تتميم البيت، وإنما قلت ذلك ليعرف الناس أنهم أشقاء أيضا.
يا سلام.
إيه نعم.
يا سلام.
إيه نعم.
يعني لجوءكم إلى يعني هذه النظم يا شيخ، يعني ما السبب في هذا؟
النظم يسهل الحفظ، فالمعلومات إذا كانت منظومة يسهل حفظها.
إيه
نعم. كما قال الناظم ناظم مقدمة ابن أجروم، يقول في لمن أراد حفظه عسر عليه أن يحفظ ما قد نثر.
نعم.
إيه نعم. فتسهيل الحفظ إنما يكون بالنظم.
لعلنا نختم الحلقة كذا أيضا ببعض يعني يا شيخ محمد كذا بأرجوزة بطرفة شيء، يعني الحقيقة اليوم استغربوا مشاهدي الكرام بالتأكيد على هذه المعلومات التي ذكرت. أعطنا كذا حاجة كذا بس ترفه عليهم مساكين الله يجزاهم.
نحن في الصغر كانت الوالدة تمنعني أنا وأختايا من النوم قبل أن نتعشى، ونحن ننتظر قدوم الإبل ورعاتها حتى يحتلبوا اللبن، فتمنعنا من النوم بمذاكرة المسائل العلمية.
نعم.
وربما ألقت علينا بيتا من الشعر نعربه، فإذا أخطأ أحدنا في إعرابه ضحكت البقية وكانت غلطة لا تغتفر.
نعم.
وأنا تأثرت كثيرا من غلطة وقعت فيها في الإعراب وأنا صغير، لما ألقت علينا الوالدة حفظها الله قول الشاعر يقول: شجاك أظن ربع الضاعنين، ولم تعبأ بقول العاذلين. فقلت أنا: شجاك فعل ماض ومفعوله هو الكاف.
نعم.
ربع الضاعنين. فضحك واختأى من هذه الغلطة.
إيه؟
لأن هذا مصدر.
نعم.
هو الشجاء.
نعم.
وهو مصدر مقصور وهو مضاف للكاف بعده. نعم.
وهذا عيب كبير عندكم.
نعم. فصارت عقدة لدي بعد ذلك من هذا البيت. نعم.
من لداتك في تلك الأثناء يا شيخ محمد من الذين طلبوا العلم وترافقتم وتزاملتم سويا؟ أنا أتكلم ما زلت في مرحلة يعني الطفولة بين 5 إلى 8 إلى 10 سنوات.
اثنان من أولادي أخوالي الشيخ محمد علي والشيخ عبد الرحمن.
نعم.
ساملاني في تلك الفترة.
حفظتما سويا ويعني نفس الكتب الذي
تقريبا أغلب الحياة كانت مشتركة.
كم كان عددكم يا شيخ؟
لا، هذا يختلف باختلاف الأوقات، لأن الأخ محمد علي كان درس دراسة نظامية.
إيه.
بعد أن بلغ سن 10 تقريبا دخل المدارس ودرس الرياضيات و...
نعم أصبح. وأنت لم يتسنى لك هذا؟
لم أريده أصلا، في حياة جدي ما قبل أن أدخل المدارس.
فاتك خير عظيم تترك الرياضيات، الله يجزاك خير يا شيخ.
فما درسنا في أي مدرسة، لا ابتدائي ولا متوسط ولا ثانوي. أول دراسة كانت في السنة الثالثة جامعي.
مباشرة دخلت على المرحلة الجامعية؟
نعم، شاركت في البكالوريا وهي الشهادة الثانوية العامة، فنجحت فيها
في موريتانيا.
نعم
نعم. يعني أعود إلى يعني طرائق التعليم هناك، كيف كنت تتلقى يا شيخ؟ يعني تحضر عند السيدة الفاضلة المعلمة؟
في البداية المعلمة تكتب هي في اللوح، اللوح يكون فيه 4 دروس، في أعلى أحد وجهيه وفي أسفله، ثم في أعلى الآخر وفي أسفله، 4 دروس.
نعم.
كل درس ثمن، يعني الجزء عبارة عن 16 درس.
نعم.
فهمت؟ يكمل خلال أسبوعين.
أعد يا شيخ، أعد.
الجزء، جزء من القرآن.
أيوة.
16 درس.
أيوة نعم.
كل درس ثمن.
مضبوط.
ثمن حزب.
مضبوط.
حزب نصف الجزء.
إلا.
واللوح يكون فيه 4 أجزاء، 4 أثمان.
طيب.
فتكتب هي ثمنا.
نعم.
وتسمعه بصوتها.
إيه. فأقرأه. ترددون معه.
نقرأ ثم نأخذ لا 3 مرات فقط نردد وراءها، ثم نأخذ نحن.
إيه.
ونقرأ لأنفسنا.
جميل.
فنقرأ 25 مرة.
بصوت جماعي أم
لا
كل
لا
واحد؟
لا كل واحد الحال.
إيه.
ثم نسمعها عن ظهر قلب، ثم نعود في العصر ظهر نعود لدراسته من جديد كأننا ما سمعنا.
إيه.
نقرأه أيضا 25 مرة ثم نسمعه. يس. وهكذا في الدرس الذي بعده، فيكون الدرس الأول عندما يغسل من اللوح قد قرأ 100 مرة، لأنه قرأ 25 مرة.
نعم.
ثم 25 مع الدرس الذي بعده، ثم 25 مع الدرس الذي بعده، ثم 25 مع الدرس الذي بعده، فيكون جميع الأول 100.
أي مضبوط.
والذي بعده 75.
مضبوط.
والذي بعده 50.
نعم.
والذي بعده 25.
مضبوط.
وهكذا حتى يكمل، لا يغسل درس إلا بعد أن يدرس
100 مرة.
أي نعم.
ويثبت.
أي نعم. بعد ذلك يكون لنا أوقات المراجعة والتسميع.
إيه؟
على عدد من الشيخات.
إيه؟
الوالدة والجدة والعمة.
كنت تحفظ من عمة إلى البقرة أم من البقرة إلى عمة؟
لا لا، في البداية كانت من كل حزب، من الحزب سبح، ثم حزب عمة، ثم حزب قل أوحية، ثم حزب تبارك، وهكذا.
نعم. ملاحظ يعني قوة حفظكم يا شيخ، يعني ما السبب في هذا؟ هل هو التكرار؟
كثرة التكرار مهمة في الحفظ. عندنا أحد الشيوخ أشاء طالب يريد أن يدرس عليه مختصر خليل.
أيه.
فقال أريد أن أقرأ من كتاب الإشارات، فقال أقرأ، فبقي الشيخ مشتغلا بعمله.
نعم.
وظن أنه سيفتح الكتاب ويجلس.
أيه.
فقال أريد أن أقرأ، قال تفضل.
أيه.
قال ما لك لا تقرأ؟ بدأ ويجون نظر السلطان، هذا درس مختصر خليل، الشيخ يحفظه ويشرح كما هو ويذكر له كل ما وجد في الشروح، كل ما قيل في الشروح،
بدون أن يفتح الكتاب، بدون كذا.
نعم. فلما انتهى من الدرس قال أريد حاجة، قال ما هي؟ قال أريد بما وصلت إلى هذا.
أي نعم. وأنا أسألك أيضا،
قال بالنسبة للشرح كنت أراجع 100 مرة، وبالنسبة للحفظ المتن 1000 مرة.
ما شاء الله.
درس الواحد يقرأه 100 مرة للحفظ.
إيه.
ويراجع شرحه 100 مرة.
طيب يا شيخ، أين هو الوقت الذي
الوقت
يتيح لكم؟
الوقت كان واسعا جدا، وأوقات البادية واسعة. الشيخ يحضيه ابن عبد الودود وهو شيخ وشيخي خرج بعد العصر ليأتي شيخه بدلو.
إيه.
من الحجي المجاور، فلما حان وقت المغرب حان عليه في الطريق عند نار.
إيه.
قد أوقدها الرعاة في خشب.
نعم.
فصلى المغرب وجلس يدرس، فما شعر بشيء حتى طلع الفجر ولم يصلي العشاء.
لا
لأنه مجلس واحد من صلاة المغرب لا طلوع الفجر.
ما شاء الله.
في ليلة شاتية لم يحس ببردها ولا بالجوع ولا بالعطش، فهو متابع للدراسة، يقرأ كتاب الإضافة من الألفية، فإذا أكمله رجع إلى أوله. نعم. وهكذا حتى طلع الفجر.
لا إله إلا الله.
نون أنت للإعراب وتنوينا مما تضيف حذفك طول سينا. ويعود إلى أن يكمل الباب، ثم يعود إلى هذا البيت.
شيخ محمد، لعلي أنتهزها فرصة الآن وأطلب منك أن توجه للإخوة السادة المشاهدين أيضا ممن يعني يحفظ القرآن أو شيئا من القرآن ويتفلت منه الحقيقة، يعني نصيحة في قضية تثبيت هذا القرآن.
نعم، بالنسبة للقرآن غنيمة كبيرة، من حفظه فقد نال خيرا كثيرا، ولذلك أخرج البخاري الصحيح من حديث عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ضرورة تعاهده فقال: تعاهد القرآن فلهو أشد تفلتا من صدور الرجال من الإبل في عقولها. وإما يعين على تعاهده أن يكون الإنسان حزب يوم يقرأه لا يفوته، وإذا كان يقرأه في الصلاة في الليل أو يكمل ما بقي منه في النهار بعد صلاة الفجر فهذا أفضل، فهذا الذي يثبته في الذهن. ولا بد أن يبقى بعض التفليت بعض مع الوقت، لكن مع ذلك يثبت الأصل بهذا العدد. إذا كان الإنسان ورد يومي منه يقرأه لا يمكن أن يحول دونه شيء. أنا جدي رحمة الله عليه كان كل يوم يقرأ ربع القرآن ويختم كل أربعة أيام في غير الصلاة، غير ختمة الصلاة،
ومع الصلاة ختمة.
إيه نعم، مع ذلك كان لا يأخذ له هذا الربع من القرآن إلا أقل من نصف ساعة.
سبحان الله،
ما أدري كيف يقرأه سبحان الله، ويتدبر فيه ويستخرج الأحكام والعبر ويقول: اليوم قرأت الربع الفلاني وجاءني في الآية الفلانية كذا من وجه، وجاءني في الآية الفلانية خمسة وجه، وفي الآية الفلانية سبعة وجه، فاستخرجوها. ونحن الصبيان نبحث في 30 كتابا من كتب التفسير فنستخرج الأوجه تارة كلها وتارة بعضها وتارة نزل.
ولكن قلت أنت غير ختمة القرآن،
غير ختمة يعني الصلاة،
الصلاة
الصلاة هذه ختمة الحفظ كل ليلة.
إيه؟
حافظ القرآن لابد أن يقرأ كل ليلة حزبين في الصلاة.
إيه؟
إيه نعم، فتكون ختمة شهرية.
ما شاء الله، وأنت شهرية. في هذه السن يا شيخ الآن
بعد؟ لا أنا يعني ضعيف، أنا ضعيف لاستقياسا على الشيخ.
كيف لا كيف تراجع يعني؟
أنا لي حزب يعني الورد اليومي،
نعم،
أحاول المحافظة عليه لكن لا أجعله مستقلا عن الصلاة، قد يكون مع مع الصلاة.
جزاك الله ألف خير. شكرا يا شيخ محمد، وشكرا لكم أنتم أيها الأخوة المشاهدون. في نهاية هذه الحلقة الأولى من سوانح الذكريات والشيخ محمد الحسن الددو، نلقاكم في الغد. هذا عبد العزيز قاسم يحييكم.
هو العمر روض بالحكايات معشب، نحن إلى ماضيه دوما فنطرب.
والشيخ عبد المحسن قاسم رأى رؤيا وهو طالب
عطره على اليوم،
وفسرتها له ذلك الوقت أنه سيكون